الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أن أنفع المحبة وأوجبها وأعلاها محبة الخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها وأسناها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفضلت الخليقة على تألهه، وهو الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، فبمحبته تعالى قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات. ويسر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهته القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده. فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه المحبة والعبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعاً لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة في الدنيا والآخرة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. هذا باب ينبغي أن يفقه، لأن من لم يميز في هذا الباب وغيره فإنه لا يمكن أن يكون محباً لله حقاً. المحبة لها داعيان: الجمال والإجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجلال كله منه. والمراد بالإجلال الإحسان والإنعام. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال، الجمال والجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجلال كله منه. فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الآية تنبيه على أن محبة الله تعالى ليست مجرد ادعاء يدعى، لأنه من السهل على كل إنسان أن يدعي محبة الله، ودعوى ليس لها اعتبار ما لم يقم عليها بينة وشاهد وبرهان. وفي الآية تنبيه على أن شاهد صدق حب الله أن يكون العبد متبعاً لرسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وهو في الوقت ذاته ليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أحواله وأحواله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أول من يدخل من هذه الأمة في هذه الآية الصديق رضي الله عنه، وقصته في قتال المرتدين معروفة مشهودة عظيمة. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته له، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته لربه. وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت على ذلك دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجل ذلك خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. أخرجه البخاري: أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ هذا كله يذكره الإمام رحمه الله مؤكداً عليه ومستعملاً له في مداواة النفوس من مرض العشق الذي ألف هذا الكتاب في معالجته. فلا يمكن أن يعالج إلا بتصحيح المسار، فالذي دخل في العشق عنده انحراف في مسار المحبة وسبيلها القويم، وما يزال يترامى به هذا العشق إلى أن يصل به كما هي حال كثير من العشاق إلى ذهاب محبة الله من قلبه أصلا، لأن العشق يسيطر على قلبه ويستولي على كل ما فيه من حب فيصرفه إلى المعشوق. فالعلاج في تصحيح هذا المسار والعودة بالقلب إلى فطرته السليمة التي اجتاله الشيطان عنها بالعشق الفاسد، إنما هو بالعودة إلى ما ينبغي أن يكون، وأن يفرد الله وحده بالمحبة، هو المحبوب الأعلى. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، رواه مسلم. فهذا الانحراف في العشق هو من اجتيال الشيطان لابن آدم، عندما يترامى به في أودية العشق ويذهب به إلى هذه الهلكة حتى لا يبقى في قلبه محبة لله تعالى التي هي أعظم المحاب وأجلها، ويصير المسيطر على قلبه حب ذلك المعشوق من البشر وعبد من عباد الله مثله. فهذا الانحراف الشديد في المسار هو الذي ينبغي على كل من أراد العلاج أن يقيم الناس على الجادة فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى عبادته ومحبته مما يحب العبد ومما يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريد كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عن جميع خلقه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره من معصيته، وكلاءته له وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه، ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقاً فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءة العبد وتمرده عليه؟ فخيره إليه نازل وشر العبد إليه صاعد، وهو يحلم عنه ويعافيه ويرزقه، يتحبب إليه بالنعم وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه على العبد يمنعه ويصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه من الخلق، إما بآدمي أو دابة أو دينار أو درهم أو غير ذلك مما تحبه القلوب وتهواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك ويحبك لنفسه وغرضه منك، فلو قد نال غرضه ولى عنك وملك، كما قيل من ودك لأمر ملك عند انقضائه. فالزوجة إنما تحبك لما تنال منك من غرضها، وكذلك الولد وجند السلطان إنما يقومون في خدمته لما ينالون به من غرضهم، وهو أيضا إنما يقربهم ويدنيهم لما ينال بهم من غرضه، فهو سيد مطاع عندهم وهو في حقيقته عبد مطيع لهم. وكذلك أبناء الدنيا وغيرهم إنما يحبون دنياهم لأجل أغراضهم، والله سبحانه يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. ذكره المصنف أيضا في المدارج، والغالب أنه من الإسرائيليات التي لها ما يؤيدها في شريعتنا، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استورخ قلبه محبة سواه؟ وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. تكتب السيئة بواحدة ولا يجزى الظالم إلا بقدر ظلمه، والسيئة أسرع شيء محوى إن صدق العبد مع الله وتاب. ولو كانت كثيرة جدا وتاب العبد منها صادقا محاها الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا فهو سبحانه إنما خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منك باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، وهو يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل. يستحييه من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهدا، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العترات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم ولدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد، وأدل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآداب. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف،
وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. سبحانه وتعالى سبحانه. قال الإمام رحمه الله: وهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراء الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب به أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا وأجل منها، فكيف إذا أعقبت مع ذلك أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات. وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد لوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يعني أن عذابك منقطع وملكك إلى اضمحال ونفاد، لأن الدنيا فانية، ولو عذبتنا فيها من أولها إلى آخرها فكيف وإنما بقي من قليلك وأنت وملكك إلى نفاد. والله سبحانه إنما خلق الخلق ليوني لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد. وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده الصالحين فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها العبد إلى غيرها، وأن الآخرة هي دار المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الرؤيا: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. أخرجه ابن ماجه: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وقد ضعفه الألباني. وعند النسائي وفي مسند أحمد من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وهو حديث صحيح. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يرفعه: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. أخرجه موقوفاً عبد الله بن أحمد في السنة، وعنه أبو يعلى في إبطال التأويلات، وأخرجه مرفوعاً في إبطال التأويلات ولا يصح. وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة وأعظم لذات الدنيا على الإطلاق هو لذة معرفة الله سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته، وألد ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة عيون محبيه وعابديه، ولذة الأرواح وبهجة القلوب، ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة للعبد عن ذلك تنقلب آلاماً وعذاباً، ويبقى صاحبها في المعيشة الضن. فليست الحياة طيبة إلا بالله. وقد تقدم من هذا جانب صالح كقول بعض المحبين: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الراحة وطيب العيش تجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، ولا خير في من لا يحب ويعشق. ويقول الآخر: أف للدنيا ما لم يكن بها، صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. ويقول الآخر: ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها، وأنت وحيد مفرد غير عاشق. ويقول الآخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت وحدك منفرد. ويقول الآخر: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها؟ وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها.
والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد هذا القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إليه وإلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. والنوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاماً أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثاناً مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله له ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاماً لذيذاً مسموماً يستدرجه به إلى هلاكه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنباً أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذات تنقلب آخراً آلاماً من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذاباً فصارت في المعاد عذاباً. النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وهذا حديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه، فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.